بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان أن يجعلنا من عتقائه من النار. نسأله تعالى أن يجعلنا من المرحومين المقبولين في هذا الشهر الكريم. فلله تعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به جل وعلا، وأن يصلح صلتنا به جل وعلا، وأن يصلح مناجاتنا لربنا جل وعلا. ونحن في هذا الشهر في الحقيقة شهر مناجاه لله جل جلاله، شهر كله دعاء وتضرع لله تعالى، وأبواب السماوات مفتحة وأبواب الجنة مفتحة، فيشعر المسلم في هذا الشهر الكريم بلذة المناجاة وحلاوتها. وها هنا تجربة لبعض الصالحين في مناجاته مع ربه جل وعلا. نقل هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى عن بعض الصالحين من العلماء، يقول: إنه تكون لي الحاجة فأدعو الله تعالى، قال: فيفتح الله علي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب أن يعجل قضاء حاجتي. تأملوا، يعني هذا عندما يدعو الله تعالى بحاجته يفتتح دعاءه ومناجاته لله بالثناء على الله، ويناجي ربه من قلبه، يعني يحمد الله بمحامد عظيمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن الكريم سورة الفاتحة. هذه المناجاة العظيمة هي في الحقيقة في أولها حمد وثناء على الله تعالى. يعني مثلا إنسان يدعو الله تعالى بما يريد، عنده مطلوب معين، فيبدأ دعاء يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد كما هديتني، اللهم لك الحمد كما علمتني، اللهم لك الحمد، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم. وهكذا يدعو يثني على الله تعالى ويسبح الله ويحمد الله، فيقول: فيفتح الله علي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس تريد حاجتها، فإذا قضيت انصرفت عن المناجاة. فسبحان الله، تأملوا، المسلم إذا كانت له مع الله حسن صلة ومناجاة يناجي فيها ربه جل وعلا، فيشعر في هذه المناجاة بمحبة الله، بالشوق للقاء الله، يشعر بعظمة الله، فيعيش في عالم آخر، والله يعيش في لذة ما بعدها لذة. ولذلك هذه المناجاة، تعالوا نتعرف على حقيقتها وكيف ممكن أن نصل إلى شيء من هذه المعاني، وكيف نناجي ربنا جل وعلا، وأين نناجي ربنا جل وعلا. فالمناجاة حقيقتها أيها الإخوة الأخوات، عندما نتفكر في هذه الكلمة، هذه الكلمة لها سر عجيب في اللغة العربية. إذا نظرنا إلى أصل اشتقاق الكلمة في اللغة العربية، يعني عندما تقول، يقال في اللغة النجوة، النجوة هي ماذا؟ هي المرتفع من الأرض الذي لا يعني يبلغه السيل، أرض مرتفعة لا يبلغها السيل، سمى النجوة. سبحان الله، يعني هذه كلمة تدل على خلوص الشيء مما حوله، كأن هذا المرتفع خلص مما يحيط به
وارتفع، كلمة تدل على ارتفاع وخلوص من ما يحيط بك. ولذلك يقال النجاة من العذاب، النجاة من العذاب يعني كأنك ترتفع إلى مكان تخلص فيه من العذاب المحدق بك، المحيط بك من كل جانب فتخلص منه. وذلك النجوى في الكلام كما قال الله تعالى عن إخوة يوسف، قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا يعني ابتعدوا عن مكان عامة الناس وأخذوا يتناجون فيما بينهم. فدائما كلمة المناجاة فيها خلوص مما يحيط بك. فهذه الكلمة سرها عندما نقول مناجاة العبد مع ربه أنك ترتفع عن ما يحيط بك من الدنيا، تتخلص من حديثك مع الناس ومعاملاتك مع الناس، وتخلو بربك فتناجيه جل وعلا. ولذلك مناجاة الله تعالى، ما الفرق بين المناجاة والنداء؟ النداء يعني كلام البعيد، لما تنادي إنسان من بعيد يسمى هذا نداء، لكن المناجاة كلام القريب. فكأن هذا المعنى اللغوي عندما نقول خلوص الشيء مما حوله، فكذلك أنت تتخلص من الناس من حولك، من الدنيا من حولك، وتكون خالصا لربك جل وعلا، تكون قريبا من ربك وحده جل وعلا فتناجيه. ولذلك في الحقيقة شرط هذه المناجاة إذا أردت أن تصل إليها وأن تذوق حلاوتها وأن تصل إلى حقيقتها، لا بد أن تخلص لله وأن تطهر قلبك مما سوى الله، لأن هذا حقيقة الكلمة في اللغة العربية أصلا، خلوص الشيء مما حوله وارتفاع مما حوله. فلن تصل إلى مناجاة ربك إلا إذا تخلصت من التعلق بشهوات الدنيا وملذاتها. فلا يصلح لمناجاة الله إلا القلب السليم الذي خلص من الشهوات والشبهات ومحبة الدنيا والتعلق بها، وأن ينشغل مع الناس في القيل والقال واللهو واللعب، الذي يعيش حياته حياة اللعب واللهو والسهر في رمضان في اللعب واللهو والنوم في النهار، هذا لا يصلح للمناجاة، بل لا يعرف طعم المناجاة. هذه المناجاة سرها وحقيقتها بالخلوص لله، بالخلوة مع الله، بهذا تصلح لك المناجاة. كما أنه لا يصلح من الناس أن يكون قريبا من الله إلا إذا كان طاهرا طيبا مطيبا، فكذلك لا يصلح لمناجاة في الدنيا إلا من كان طاهر القلب سليم القلب. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، طيبين. وقال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يصلح لهذه المناجاة إلا القلب الطاهر السليم، سليم من البغضاء، من الشحناء، من الحسد والحقد، أن يكون في قلبك غل على فلان وحسد على فلان وبغضاء لفلان، يكون قلبك نقي طاهر، يكون قلبك سليما من الكبر والغرور والعجب بالنفس، بل تكون عبدا خالصا لله متواضعا لله، يكون قلبك سليم من الرياء، من محبة الشهرة وإرادة الدنيا واتباع الهوى، بهذا تذوق بإذن الله حلاوة القرب والمناجاة. لأننا إذا قلنا المناجاة معناها كلام القريب، فهذا معناه في الحقيقة الإخوة، أن المناجاة هي مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه يعني في غاية القرب من الله، صفاء في العبودية، يكون القلب سليما طاهرا حتى تشعر بكمال قربك. هذا من كمال التوحيد والتجريد لله تعالى، التجرد لله، هكذا تشعر بقربك من الله إذا عبدته وإذا ناجيته في دعائك، في صلاتك، في عباداتك، في تلاوتك لكلامه جل وعلا. فإذا هذه حقيقة المناجاة وهذا شرطها. فنحن الآن الفرصة مهيئة لنا في شهرنا هذا، شهر رمضان، الذي هو شهر تجرد لله، شهر توحيد لله، شهر إقبال على الله، فرصة أن نجدد صلتنا بربنا وأن نصلح هذه المناجاة التي ربما فقدها كثير منا في حياته ولا يشعر بطعمها. من منا الإخوة يعني يشعر بأنه بينه وبين الله سر وعلاقة جميلة ومحبة عظيمة، يعني يناجيه من قلبه، الذي في قلبه لا يذهب إلى مثلا مسؤول أو محبوب ويبدأ يشتكي له بما في قلبه أو بهمومه أو برغباته أو بمطالبه، لا، أول ما يذهب إلى ربه، يناجي ربه في سجوده، في دعائه، في صلاته، في ذكرى لله. من منا يشعر بهذا ويستغرق أوقاته في هذه المناجاة؟ هذا الإخوة والله إذا فتح للعبد هذا الباب فقد فتح له باب الخير كله، فقد وصل إلى أعلى درجات العبودية لله جل وعلا. ولذلك نحن في شهر رمضان فرصة أن نجد طعم هذه المناجاة. لماذا؟ لأن الصيام في الحقيقة قائم على التجرد لله. نحن عرفنا شرط هذه المناجاة أن الإنسان يتجرد لله، يتجرد من الدنيا وما فيها ويخلص لربه، وهكذا الصيام يفعل بنا. نحن في الصيام نترك الحلال من الطعام والشراب والشهوة التي هي حلال لنا، يعني تجردنا لله تعالى من الحلال، من باب أولى أن نتجرد وأن نترك الحرام. هذا هو الصيام الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، وكلمة الجهل يدخل فيها كل المعاصي، لأن كل من عصى الله فهو جاهل. فالذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. لذلك للأسف كثير من الصائمين، أو أقول بعض الصائمين هدانا الله وإياهم، يقضون نهار رمضان في النوم، ينام ربما حتى يخرج الصلاة عن وقتها، ينام من بعد الفجر إلى قبيل المغرب. هكذا يفعل كثير من الشباب والفتيات، خاصة في أوقات الإجازات طبعا، ثم يسهر الليل كامل إلى الفجر في اللعب. ممكن يصلي التراويح في أسرع مسجد ثم يقبل على القيل والقال، مجالس القيل والقال أو اللعب أو اللهو. هكذا تقضى للأسف هذه الليالي المباركة، ليالي المناجاة والقرب من الله جل وعلا، فلا يشعرون بحقيقة الصيام وبحقيقة المناجاة في شهر رمضان. ففرصة الإخوة، الآن الأجواء مهيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. في رواية قال: فتحت أبواب السماء، يعني أبواب السماوات كلها مفتحة إلى السماء السابعة، أبواب الجنة مفتحة فوق السماء السابعة. إذن كأن العالم السفلي الأرض اتصلت بالعالم العلوي، يعني هنا يشعر المسلم كأن نسيما من نسيم الجنة يهب على قلبه، ويشعر بلذة المناجاة إن أقبل بصدق على ربه جل وعلا. إذا الفرصة عظيمة. وذلك عثمان رضي الله عنه كشف لنا عن هذا السر في اقتران الصيام مع القرآن في شهر القرآن. لماذا الله تعالى بحكمته فرض علينا الصيام في الشهر الذي أنزل فيه القرآن؟ لماذا؟ قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. الله أكبر، هذا هو سر المناجاة كما عرفنا. لو طهرتم قلوبكم، لو طهرنا قلوبنا حقا من الدنيا وما فيها، ما نريد حقا إلا الله، لما شبعنا من كلام ربنا يعني مناجاته جل وعلا، لأن أجمل وأحلى مناجاة عندما تناجي ربك بكلامه. وهل هناك ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه بكلامه؟ فهكذا شهر رمضان فرصة نطهر قلوبنا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر، شهر الصبر وشهر رمضان، قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غل القلوب، غل الصدور وما فيها من حسد وحقد وأمراض. فالصيام يجرد المسلم من كل ما سوى الله. أنت تصوم عن الطعام والشراب، كيف ما تصوم عن الحقد والحسد في قلبك، عن الغل والبغضاء؟ فيكون المسلم في شهر رمضان متواضعا محسنا إلى الناس، حتى لو أساء إليك الناس تقول إني صائم إني صائم، فإن سبه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم. فهذا الإعداد العظيم للمسلم في شهر رمضان، كيف الصيام بالفعل يعدنا ويعيننا على أكمل المناجاة، حقا على أجمل مناجاة. إذا أعطينا الصيام حقه، حققنا فيه تقوى الله لعلكم تتقون، وابتعدنا عن المحرمات، صامت أعيننا عن النظر المحرم، صامت آذاننا عن سماع الموسيقى والغنى، صامت ألسنتنا من الوقيعة في أعراض الناس والكلام على فلان أو فلانة والسخرية والغيبة، وصامت جوارحنا عن الحرام، وصامت قلوبنا عن الحقد والحسد والبغضاء، هنا حقا يشعر المسلم بلذة في مناجاته مع ربه. سبحان الله، هذه القلوب يعني تتأثر تأثرا بليغا بأدنى فعل. يعني سبحان الله، ممكن أن تكون بينك وبين فلان سوء علاقة أو شحناء، فيكدر هذا على عبادتك، تجد الكدر في قلبك في عبادتك لله في دعائك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رفع الأعمال أو عرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، قال فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني ما يرتفع عملهما حتى يصطلحا. من أسرار هذا أن سبحان الله، يعني ما دامت القلوب فيها الغل ما يمكن أن تصفو فيها المناجاة، يصفو فيها الإخلاص والقرب من الله. سبحان الله، هذه العبودية يعني أرق من الماء اللطيف. هذه العبودية، هذا التوحيد، هذا الإخلاص، هذه المناجاة، والله أصفى وأخلص من اللبن الخالص السائغ للشاربين، هذا اللبن الأبيض. المناجاة هذه بينك وبين الله ينبغي أن تكون أصفى وأخلص من هذا. فإذا نحن في شهر حقا شهر مناجاة، يعدنا الصيام والأجواء الرمضانية هذه يعني تعدنا على كمال المناجاة، ولذلك فرصة أن نقبل على ربنا جل وعلا إقبالا عظيما. وأعظم مناجاة بين العبد وربه في هذه الصلاة التي هي صلتنا بالله ومناجاتنا مع الله. سبحان الله، يعني من الآثار اللطيفة في الصلاة أن عبد الله بن المبارك سأل سفيان الثوري، قال إذا قام الرجل في صلاته ماذا ينوي بقراءته وصلاته؟ شوف كيف دقة السؤال. نحن نهتم بالظواهر، يعني من أراد أن يسألك عن النية يقول لك ماذا، يعني كيف تكون نيتي، هل أتلفظ أقول نويت أن أصلي ولا يكفي النية بالقلب؟ نقول طبعا يكفي النية بالقلب، النية محلها القلب وخلاص، هكذا يفكر الإنسان أنه هذا معنى الصلاة، أنا نويت أن أصلي الظهر بقلبي وخلاص الله أكبر وصليت. لكن هذا يسأل، شوف سؤالا دقيقا، يقول إذا قام الرجل في صلاته ماذا ينوي إذا قرأ، يعني أنا لما أقرأ ماذا أفعل في الحقيقة، هذا الفعل ما حقيقته، هذه القراءة لما أقرأ سورة الفاتحة ما حقيقتها؟ فقال له سفيان الثوري، قال ينوي أنه يناجي ربه. سبحان الله، هذا تماما كشف عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. الله أكبر. وتأملوا في الحصر هنا لما قال فإنما، إنما هذه كلمة تدل على الحصر، الحصر معناه يعني ما يكون له غرض في صلاته إلا مناجاة الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصر حقيقة الصلاة ومقصود الصلاة في مناجاة الله. إذا ما شعرت بأن بينك وبين الله كلام قريب كأنك ما صليت. يعني لذلك الإنسان الآن كم من الناس يشتكون من أنه يا شيخ أنا ما أخشع في صلاتي، يا شيخ أصلي ويأتيني الشيطان ويأخذ بي إلى السوق وإلى البيت وإلى الأهل وإلى الدوام وإلى وإلى. لماذا؟ أنه أصلا هو دخل الصلاة وما يدري إيش حقيقة الصلاة، ما يدري أنه الآن واقف أمام الله كأنك دخلت على الملك بين يديه. ولأن المناجاة كلام القريب، كيف تكون قريبا أو تكلم الله كلام القريب وأنت بعيد عنه؟ ما يمكن. وذلك في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. الله أكبر. فتشعر بكمال قربك من الله في الصلاة، هذه حقيقة الصلاة، دخول على الملك كأنك دخلت على الملك، تدخل دخول المستسلم، كأنك لما تشير هذه الإشارة يعني ألقيت الدنيا وراء ظهرك، ما تبالي بها، وأقبلت على ربك وحده جل وعلا فتناجيه. إذا ما شعرت أن الله قريب منك ويسمعك ما تشعر بلذة المناجاة في الصلاة. ولذلك تأمل كيف يعني المناجاة تظهر في الصلاة في سورة الفاتحة، هذه المناجاة الكبرى في الصلاة. حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا معناها إيش؟ معناها سورة الفاتحة. ولا كيف الصلاة مقسومة نصفين، نصف لله ونصف للعبد؟ هذه سورة الفاتحة. فتبين من هذا أن حقيقة الصلاة هي مناجاة بين العبد وربه. حتى أطلق الله تعالى على مناجاة العبد مع ربه في سورة الفاتحة أن هذه هي الصلاة، قسمت الصلاة. لذلك من أسماء سورة الفاتحة أنها الصلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذا حديث قدسي عظيم. والله أنا دائما أذكر نفسي وإخواني وأخواتي أننا في كل صلاة والله لو ما نستشعر من معاني الفاتحة شيئا إلا هذا المعنى، نستشعر هذا الحديث، والله يكفينا هذا في الخشوع وفي الإقبال على الله. عندما يقول الله تعالى هنا في الحديث القدسي فإذا قال العبد حمي فإذا قال فإذا قال الله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هذا عندما يقول يعني الله تعالى قال الله حمدني عبدي، هذا على الحقيقة. يعني الله تعالى يكلم، بل نقول يناجي كل واحد منا، يكلم كل واحد منا على الحقيقة. تقول كيف يعني الإنسان الآن أمامه عشرة يريد أن يكلم كل واحد بانفراده في نفس الوقت؟ هذا مستحيل. لكن الله ليس كمثله شيء، لا تقص قدرتك على قدرة الملك العظيم جل جلاله رب العالمين. فالله يكلم كل إنسان على انفراده، هذا يصلي منفردا، هؤلاء يصلون جماعة، وهذا يصلي في هذا المكان، وهذا في هذه البلاد، جميع في وقت واحد يكلم كل واحد منهم. يقول حمدني عبدي. فلذلك إذا قرأت الفاتحة استشعر هذه المناجاة. والله فقط عندما يعني تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين وتسكت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية فيستشعر المصلي أن الله يقول له على الحقيقة حمدني عبدي، كأنك تنتظر جواب الله. ثم إذا قال الرحمن الرحيم تنتظر وقفة لطيفة، فكأنك تسمع جواب الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. تخيل هل نحن الآن يعني سبحان الله هذه من بركات العلم، يعني هذا الحديث كم سمعناه، لكن من منا الآن قريبا صلينا العشاء أو التراويح من منا استشعر هذا الحديث في صلاته؟ كم نغفل. فإذن علينا أن ننتبه. يقول أظن هذه كلمة عن الغزالي، يقول الكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة. يعني واحد بيتكلم وهو غافل أصلا عمن يكلمه، لا يدري يكلم من، قلبه مشغول بالدنيا أو بشيء آخر، كأن كلامه لا قيمة له، ليس بمناجاة. المناجاة في الحقيقة محبة، إنما يناجي الحبيب حبيبه، هذا معروف في الدنيا. الآن إذا كان الواحد يحب شخصا محبة شديدة يحب أن يطيل الجلوس معه، يحب أن يتكلم ويسولف ويتحدث، ومثل ما يحصل الآن، الآن مجالس الرمضانية للأسف أكثرها في القيل والقال، وتجد ما شاء الله الناس يسهرون في القيل والقال والمجالس والطعام والأكل، وبعدين يرجعون ويتكلمون ويلعبون ويمرحون ويضحكون ويسولفون إلى ساعات متأخرة من الليل، إلى الساعة الثالثة، الساعة الثانية، ساعتين، ثلاث ساعات، وما يملون. لماذا؟ القلب، القلب يحب هذا فيحب الكلام في هذا الأمر. لكن تعال للأسف يطيل الإمام قليلا في الصلاة، صلاة التراويح، وقال لا يا شيخ ما نستطيع، ورانا أشغال، ورانا أمور أخرى، ورانا أعمال، ورانا وظائف، ما يصبر. لماذا؟ هذا نراجع في أنفسنا، نكون صريحين مع أنفسنا، والله لو كان الواحد منا يحب الله محبة عظيمة لأحب الكلام مع الله. ولذلك يعني كما قال بعض السلف حديث الناس داء وحديث أو كلام الله دواء. أي إذا أنت وجدت نفسك يعني أكثر شيء تحب أن تحدث مع الناس وقيل وقال وكلام، اعرف أن في قلبك مرض. وذلك إذا قمت بين يد الله تعالى تريد أن تناجي ما تصبر، تفتح المصحف تقرأ 10 دقائق ربع ساعة خلاص ما تصبر، ما تستطيع أن تكمل، يعني تجلس مع كتاب الله ساعة كاملة حصرية للقرآن بدون أن تلتفت ولا أن تفتح الموبايل ولا أن يعني تكلم أحدا، يكون ثقيل على النفس. لماذا؟ هذا نراجع في أنفسنا، نراجع في قلوبنا، محبتنا ضعيفة للأسف. وإلا الذي يعني يحب الذي يحب الله يحب محبوبا، يحب أن يناجيه ويطيل الحديث معه. أنا أضرب هذا المثال واسمحوا لي على هذا المثال، الواحد إذا تزوج امرأة يعني في فترة يسمونها الملكة، يعني أول ما يملك على المرأة، يعني ممكن يكلمها في الهاتف ساعتين ثلاث ساعات وتكلمه ما يشبعون. لماذا؟ شوف كيف الحب متعلق القلوب. وإن شاء الله يعني حتى بعد الزواج تستمر العلاقة وتتجدد يعني بصور أخرى وإن لم تكن بمثل هذه الصورة. الشاهد أن من أحب الله تعالى أحب الحديث معه. هل نحن هكذا بالفعل وصلنا إلى هذا؟ مفتاح هذا الأمر أن تصلح صلاتك، لأن صلاتك هي صلتك بالله، هي مناجاتك مع الله. والصلاة الجميل فيها فيها كل أنواع المناجاة، فيها مناجاة العبد المحب الساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تشعر في سجودك بشوقك لله وقربك من الله وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فتطيل المناجاة. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف في سجوده في قيام الليل، تقول عائشة رضي الله عنها كان يسجد بمقدار قراءة 50 آية، 50 آية هذا في قيام الليل إذا صلى وحده. يعني سبحان الله، ما الذي في قلبه من لذة المناجاة بينه وبين الله. أي الإخوة لما نقول مناجاة الله تعالى ما يعني هذا أننا يعني نأتي بأدعية فيها السجع وأدعية غريبة وأدعية عجيبة حتى يعني تكون مناجاتنا جميلة مع ربنا، لا، ليست المسألة مسألة ألفاظ. ممكن واحد ما يقول إلا ذكر واحد لكن يعني يطيل في هذا الذكر ساعة وساعتين وما يشبع. لو أنك فقط مثلا يعني كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فبحثت عنه، والحديث له روايات، من هذه الروايات أنها لما يعني وجدته ساجدا لربه جل وعلا كان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقط يكرر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحان الله، هي يعني تفكر في شيء ثاني، ممكن سار عند زوجة ثانية ولا كذا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم في عالم آخر. حتى الكلمات والأدعية التي يقولها دعاء التجريد والتوحيد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، التسبيح تعظيم وتنزيه الله، فيه نفي النقائص عن الله وكل ما لا يليق بالله، والحمد فيه إثبات الكمالات لله وشكر الله تعالى. ثم أيضا لا إله إلا أنت، سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت، يعني أيضا نفي وإثبات، يعني كل توحيد وإخلاص وتجرد لله. يعني واحد ممكن يقول هذه الكلمة ما يشبع منها، ممكن يعني نص ساعة ربع ساعة وهو يقولها سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت، عندما تناجي الله تعالى في سجودك بما يقوم في قلبك من دعاء، لما تدعو مثلا بالمغفرة اللهم اغفر لي تب علي إنك التواب الرحيم، اللهم ارحمني ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني. هذا التكرار، هذه المناجاة بينك وبين الله، انك بالفعل منكسر لله مضطر لله، هذه تجعل قلبك معلقا بالله ومنكسرا، خلاص ما تريد أمر آخر، فتشعر انك تخشع وعينك تدمع. أنا أذكر واحد في الحج، كنا في الحج وكنت أقول لهم يعني في الطواف، يعني الواحد لما يطوف مثلا في الدور العلوي ممكن يعني يطيل الطواف وكذا، فكنت أقول يعني يقولنا شيخ كيف ندعو، نحن ما نعرف ندعو، نبقى دفع كتيب للدعاء وكذا. طيب، المحافظة على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أحلى مناجاة، لأن أحسن من ناجى ربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الأدب مع الله، فيها جوامع الأدعية. ثم أيضا لو أن الإنسان ألح على الله تعالى، يعني حتى قلت لهم أذكر في ذلك الوقت، قلت لو الواحد منا يطوف فقط ما يقول في طوافه إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوط كامل، أو يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. المهم جاني واحد ثاني يوم قال لي شيخ والله أنا في الطواف ما كنت أقول إلا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي، شوط كامل يعني، وباقي الأشواط أدعية أخرى، بس يقول سبحان الله، يقول أول مرة تدمع عيني وأنا في الطواف، يقول من كثرة ما أقول اللهم اغفر لي انكسر قلبي ورق قلبي حقا، لأن إيش أعطى نفسه فسحة في مناجاة ربه، بدل أن يقرأ كتيب يقرأ دعاء وما ما يدري إيش معنى هذا الدعاء، أو يعني ينشغل بالألفاظ وكذا، لا، هو الآن يناجي ربه من قلب حقيقة. انظر كيف كان السلف، يعني مثلا في الطواف بدمنا ذهبنا إلى الحج، يعني ابن عمر كان يطوف، شوف كيف السلف كانوا يناجون الله تعالى، يشعرون بالقرب من الله حقا. أنت الآن عند بيت الله وتطوف حول بيته، كيف ما تشعر بلذة المناجاة. فكان يطوف حول الكعبة، فجاءه عروة بن الزبير يخطب ابنته، يعني ليس الوقت الآن وقت يعني كلام في مثل هذا الموضوع المهم. فابن عمر ما التفت إليه، فوجد عروة في نفسه، ثم بعد الطواف قال له ابن عمر، قال إنا إذا كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. شوف كيف الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، نتخايل الله بين أعيننا كأننا نرى الله جل وعلا. وبعدين الذي يتخايل الله بين يعني عينيه كأنه يرى ربه ويشعر بقرب من الله، فلابد أن يكلم ربه كلام العبد القريب من الرب المجيب القريب الحفي بعبده. فهكذا سبحان الله. فإذا الصلاة فيها مناجاة العبد المحب الساجد، فيها مناجاة العبد المعظم الراكع عندما تركع وتناجي ربك بأذكار الركوع، لما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تتفكر في عظمة الله في سماواته، رفع السماء بغير عمد سبحان ربي العظيم، مد الأرض الله أكبر سبحان ربي العظيم، العظيم في أسماء وصفات، العظيم في علمه، العظيم في قدرته، لا يعجزه شيء، لا تخفى عليه خافية، العظيم في رحمته، وسعت رحمته كل شيء، العظيم في حكمته، العظيم في شرعه، ما أمرنا إلا بما يصلحنا ما في سعادتنا، وهكذا. ما تشبع من هذه المناجاة، مناجاة المعظم في ركوعه. ثم كما عرفنا مناجاة الثناء والدعاء في سورة الفاتحة، ثم مناجاة العبد الجاثي على ركبتيه إذا جلس بين السجدتين أو في جلسة التحيات، مناجاة العبد المحيي لربه، هذه كلها مناجاة، لكن أنواع متنوعة جميلة في المناجاة في الصلاة. عندما تقول وتستشعر أن الله أكرمك بعد أن وقفت بين يديه، أول ما تدخل على الملك تكون واقفا، هذا من الأدب من تعظيم الملك أن تقف بعد الثناء والركوع والسجود، كان الله يقول لك اجلس يا عبدي بين يدي واسأل ما تريد، فتجلس جلسة التحيات. وأي فضيلة وأي كرامة أن يجلسك الله بين يديه ويأذن لك بأن تحييه، تقول التحيات لله الله أكبر. والله ما أجمل هذه الكلمة على القلب الذي يشعر أنه يناجي بها ربه حقيقة، لما تقول التحيات لله أنت تحيي الله، يعني الله أمامك وتحييه، التحيات لله والصلوات والطيبات يعني لله. ثم مناجاة العبد المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حتى تقول السلام عليك أيها النبي. صحيح بعض السلف أو الصحابة كان يقول السلام على النبي بعد موته، لكن الذي عليه عامة الصحابة وهذا الذي كان عمر رضي الله عنه يعلمه الصحابة على المنبر أن يقولوا السلام عليك أيها النبي. يعني عندما تقول السلام عليك يعني هذا خطاب مباشر، ليس يعني كلام بضمير الغائب السلام على النبي، لا، السلام عليك كأنه قريب منك، لأن لله ملائكة سياحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون عن أمتي السلام. ما يشبع القلب من مناجاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وكما جاء في بعض الأحاديث ورد وروي أن الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان يصلي عليك الساعة، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، الله أكبر. مناجاة العبد المسلم على إخوانه المؤمنين الصالحين، لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، أنك تناجي ربك بطلب السلامة لكل عبد صالح في الأرض والسماء، الله أكبر. كيف يعني عندما تعيش هذه المناجاة يكون في قلبك سلامة لإخوانك لكل مسلم ومسلمة، الله أكبر. وهكذا الصلاة يعني ما أجملها من مناجاة. فهكذا يعني إذا صلحت مناجاتك في الصلاة ستشعر بقربك من الله، تشعر بأن هذه الصلاة بالفعل هي لذة قلبك، هي قرة عينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ لماذا كان يقول أرحنا بها يا بلال؟ لأن الصلاة هي المناجاة بينه وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان يواصل الصيام، في بعض الأيام في آخر شهر رمضان واصل الصيام يومين وثلاثة بدون فطور ولا سحور، فالصحابة رضي الله عنهم واصلوا معه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، الله أكبر. قال العلماء كيف يطعمني ربي ويسقيني؟ لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا. قالوا هذا الطعام وهذا الشراب هو لذة المناجاة بينه وبين الله، كان يعني عندما يعني يناجي ربه في صلاته وفي ذكر لله في سجوده في تلاوة للقرآن، خلاص يعني لا يشعر بألم الجوع والعطش أبدا. فسبحان الله، تأملوا كيف المناجاة تفعل بالعبد. لذلك تأمل في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم إذا قام يصلي. لما صلى مع حذيفة رضي الله عنه قال يعني فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت يركع عند 100 وأكمل بقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقول حذيفة يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. شوف هذه قراءة العبد الذي يقرأ القرآن ويستشعر حقيقة أنه يناجي ربه ويقرأ القرآن. سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، كأن الله يأمره يقول سبح وهو يجيب ربه يناجي ربه مباشرة. وهكذا تجعل بين قلبك وبين الله صلة حقيقية مباشرة، أحيي قلبك أيقظ قلبك بهذه المناجاة. ولذلك أيضا أذكر الآن أثر عن الفضيل بن عياض، وصفوا قراءته هذا في سيرته، قالوا كانت قراءته شهية مترسلة كأنما يخاطب إنسانا. أنا سبحان الله هذه يعني استوقفتني، كأنما يخاطب إنسانا عندما يقرأ القرآن. ما قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كأنما حقا يخاطب قريبا منه. الله أكبر. وهذا ما يكون خاص يعني في الصلاة فقط، وأنت تقرأ القرآن وأنت تختم القرآن يعني كأن الله يكلمك وأنت تكلم الله، تسبح الله تسأل الله تدعو الله وأنت تقرأ القرآن. لذلك كان القرآن أشرف ذكر. وذلك بعض السلف كان يقول قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله. الله أكبر، يعني مناجاة، كأنك سمعتيه من الله. قال فجاءت الحلاوة، جاءت الحلاوة بهذا. سبحان الله، حقا هذه المناجاة الإخوة من وصل إليها يصل إلى لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. فما أجمل أن هكذا نكون في صلاتنا في تلاوتنا للقرآن، ونحن في شهر القرآن شهر مناجاة. صحيح الإنسان يكثر من ختمات القرآن، لكن عندما تقرأ القرآن تذكر قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه آية تشعرك بالمناجاة وبقرب الله تعالى. عندما يقول الله تعالى وما تكون في شأن في أي حال، ثم تأمل كيف خص حال قراءة القرآن وما تتلو منه من قرآن، ثم رجع ذكر عموم الأعمال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني الله تعالى كأنه حاضر قريب، شهودا إذ تفيضون فيه يعني تدخلون في هذا العمل من أول ما تدخل فيه، استشعر أن الله قريب. ونحن في شهر القرب، حتى جاءت آية القرب في القرآن في ضمن آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأن الأبواب مفتحة فالله قريب. لأن الصيام يجردنا من شهواتنا وملذاتنا ومن دنيانا، وبهذا يقترب المسلم من ربه بكمال التجرد والتوحيد. فما أجمل أن تستشعر هذه المناجاة في كل ذكر تذكر الله به، في كل دعاء تدعوه تستشعر أنك تخاطب ربا قريبا، كما قال الله تعالى عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. النداء الخفي لماذا؟ لأنه يشعر أنه قريب، بهذا يناجي ربه نداء خفيا. قال ربي، شوفوا كيف يعني يفتح قلبه، يسأل الله بما في قلبه، يشتكي حاله بربه، يقول: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني عودتني الإجابة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل فرعون ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انظر إلى مناجاة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني امرأة حامل قام في قلبها أن ولدي هذا خلاص لله، محرر من الدنيا، ما يعمل لأجل الدنيا، يعمل لله في خدمة المصلين في بيت المقدس وفي خدمة دين الله تعالى. سبحان الله، شوف كيف المناجاة، يعني ما يكون بينك وبين الله تعالى هذه يعني الغفلة والحاجز والمانع والعائق، لا، هكذا يكون. عود نفسك أن تتكلم مع الله. نحن كم نتكلم مع الناس، وكم نشتكي إلى الناس، وكم نظهر رغباتنا للناس، طيب ليش ما يكون هذا بيننا وبين الله كثيرا، ونحاول في دعائنا أن نتضرع لربنا في سجودنا عندما نرفع أيدينا، خاصة في شهر رمضان، يعني وقت السحور وقت مبارك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وقت جميل المناجاة، والله الذي يحرم من هذا الوقت فقد حرم من خير عظيم في حياته، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وخاصة وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد الرب وساجد، والرب يكون قريبا منك، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، ويقول: هل من داع فاستجيب له. شوفوا كيف تكون المناجاة في مثل هذا الحال وهذا الوقت المبارك. وذلك الذي يقضي يعني حياته، يعني يعيش كل الأوقات لكن ينام عن هذا الوقت، والله فاتته بركة عظيمة من عمره ما يحصلها في أي وقت آخر. لكن الذي يقوم آخر الليل وقت السحر ويطيل السجود ويناجي ربه، والله يشعر في قلبه وصلاته وعباداته وذكره وحياته كلها ببركة عجيبة. فاحرص على هذا الوقت في المناجاة بينك وبين الله، إن وفقت إليه فقد وفقت إلى أمر عظيم، والله ما يوفق له إلا من يحب. تشعر بحلاوة المناجاة، وكلما يعني أقبلت على الله في دعائك وتستشعر هذه المناجاة، الله تشعر بحلاوة. الآن نحن نقوم هذا الوقت المبارك، لماذا ما نغتنم ولو بعض الدقائق وقت السحور؟ بعد أن ننتهي من السحور يبقى لنا 10 دقائق، 5 دقائق، 2 دقيقة، المهم أو قبل السحور، تدعو الله تعالى، تدعو الله تعالى من قلبك، فيعني هكذا تتضرع لله في هذا الوقت. عند الفطر للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله عند كل فطر عتقاء. الله أكبر، فترفع يديك وتناجي ربك، حتى وأنت تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله، تشعر بعظيم نعمة الله عليك إن وفقك للصيام وأذهب عنك الظمأ، ويعني رزقك من رزقه وثبت الأجر إن شاء الله. كل هذا مناجاة بينك وبين الله. وهكذا كل دعاء، كل ذكر، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تكبيرة، كل تهليلة، هي في الحقيقة مناجاة بينك وبين الله. وإذا فتح لك هذا الباب وفقت، والله تشعر بالإحسان وتوفق إلى أعلى مراتب الإيمان والعبودية لله. ذلك انظر كيف أصبح موسى من أولي العزم من الرسل وكان قريبا من الله، تميز بماذا؟ كريم الرحمن. وقربناه نجيا، الله ناجاه وكلمه عند جبل الطور. وأرفع وأعلى من هذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قربه الله إليه في رحلة الإسراء والمعراج حتى ارتفع إلى مقام ما وصل إليه ملك مقرب، قال ثم يعني رفعت حتى سمعت صريف الأقلام وما كان بينه وبين ربي إلا نور الحجاب، قال رأيت نورا. وكلمه الله بماذا؟ بالصلوات الخمس، كانت 50، حتى كان هذه إشارة إلى أنه ينبغي على العبد أن يكون على صلة دائمة بربه، أن تكون المناجاة بينك وبين الله في كل حال، يعني في كل حال تستشعر أن ما في بينك وبين الله يعني حاجز ومانع، يعني هكذا قلبك يكون حيا مع الله. هذه حقيقة المراقبة، حقيقة الإحسان، حقيقة الإيمان، الإيمان الحي بالله تعالى، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ما بعض الناس الآن أنا ما أدري كيف يعيش حياته، قطع صلته بالله، ممكن يضيع صلاته ولا يشعر بربه أصلا، لا يشعر أن الله موجود، يعيش حياته دنيا وشهواته ومعاصيه وهكذا، ما يرفع يديه لله، ما يذكر ربه، حتى إذا ذكر ربه يذكره بقلب غافل، ما يشعر بحلاوة هذه المناجاة. انظر، فخمسين صلاة لماذا؟ لأن كأن الله يقول لنا هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان مع ربه، لكن الله خففها جعلها خمسا في العدد وهي 50. لكن تأملوا كيف الله فرض الصلاة في أعلى مقام وفرضها مباشرة، كلم النبي صلى الله عليه وسلم ناجاه في ذلك المقام الأعلى الأسمى بهذه الصلاة، لأن الصلاة حقيقتها مناجاة لله وهي معراج المؤمن. فإذا ما أحوجنا إلى حق هذه المناجاة. وأنا يعني ما أريد أطيل عليكم، نسأل الله يعني يصلح قلوبنا. في الحقيقة مهما تكلمنا عن المناجاة وحلاوة المناجاة والاجتهاد فيها، فهذه القلوب لا يأتي بها إلا الله، فدائما علينا أن ندعو. الموفق من وفقه الله، تريد أن توفق لهذه المناجاة، أدعو الله تعالى أن يوفقك لحسن عبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكما يعني هذا التوفيق، القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن نقلبها كيف يشاء، ذلك ندعو نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم افتح على قلوبنا من حلاوة المناجاة ولذة العبودية ما تفتح به مما يليق برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من حلاوة مناجاتك، والله لا تطيب هذه الدنيا إلا بمناجاة الله ومحبته، ولا تطيب الجنة إلا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. أن الذي يناجي ربه، الذي يجعله حقا يشعر بحلاوة هذه المناجاة، الشوق للقاء الله. أنت كل ما تناجي ربك يقوم في قلبك متى ألقاه، كما لما موسى عليه الصلاة والسلام لما ناجى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، لأن ذاق حلاوة المناجاة فقال: ربي أرني أنظر إليك. هكذا نحن في الدنيا نقول: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. صلى الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين الفائزين. اسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.